أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الأخن عليه الرحمة تتميما لتعريفه للتعارض، باعتبار أنه يرى أن التعارض هو التنافي بين الدليلين على نحو التضاد أو التناقض. أما إذا كان التنافي بين المدلولين فهناك أنحاء متعددة مما لا يراها العرف من التعارض تكون داخلة في تعريف التعارض، ويكون تعريف التعارض غير طارد لها. وأشرنا إلى مجموعة من الأمثلة، منها قلنا الحكومة، منها العموم والخصوص، المطلق والمقيد، الظاهر والأظهر، وما إلى ذلك من الأمور التي يرى العرف أنها غير متعارضة. بعد ذلك أبان رحمه الله المطلب الذي قلنا إنه دائما وأبدا يؤكده، خلافا لرأي أستاذه، وخلاصته أن الأمارة مع الأصل العملي لا نقول إن بينهما حكومة كما توهم ذلك الشيء، باعتبار أن الدليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا ومفسرا وشارحا للدليل المحكوم. والحال أن الأمارة لا شارحية ومفسرية لها بالنسبة إلى الدليل المحكوم. ثم بعد ذلك أورد إشكالا وطردا على رأيه. خلاصة الإشكال إنه في موارد الإمارة لو كان لدينا أصل عملي يقول بالحلية، ثم جاءت الأمارة على خلافه، فمن الواضح أن الأمارة تنفي ما يدل عليه الأصل العملي من حلية، فلماذا لا نقول إن الأمارة ناظرة ومفسرة باعتبار نفيها وطارديتها لمدلول الأصل العملي؟ أجاب الأخند عن هذا الإشكال بأن هذا القول ليس بسديد، باعتباره ينعكس في الأصل العملي. أيضا إذا أجرينا الأصل العملي فمفاده ماذا؟ نفي مدلول الأمارة. واضح؟ يعني لو أجلينا أصالة الحيل فمعنى أنه ماذا؟ الأمارة التي تقول مثلا بالحرمة للحم الغراب لا يمكن أن نأخذ بها. هذا واضح التنافي على هذا النحو، لكن هذا لا يقال له تفسير وشرح، أي لا يقال أن الأمارة شارحة للأصل العملي، هذا لا يقال، وإلا لانعكس الأمر. وكان أيضا بهذه المثابة أيضا يكون الأصل العملي باعتبار طارديته للأمارة شارحا للأمارة. هذا النحو لا يقال معي. ثم أضاف تتميما قال: هذا إذا قلنا إن الأمارة لها كاشفية عن الواقع، مع كاشفيتها عن الواقع ليست بحاكمة. أما إذا قلنا إن الإمارة لا كاشفية لها وإنما هي منجزة ومعذرة، فمن باب أولى ألا تكون حاكمة على الأصل العملي. وأضاف أيضا إضافة أوردها نريدها اليوم. خلاصة هذه الإضافة أن الشيخ الأعظم قال: نريد أن نبين فذلكة لحاكمية الأمارة على الأصل العملي. اليوم الأخ يريد أن يرد هذه الفذلكة. لاحظوا هذه الفذلكة التي يريدها الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ رحمه الله: الأصل العملي، ماذا يقول لنا الأصل العملي؟ إذا كان لدينا شك في حلية لحم الغراب، الأصل العملي يقول ماذا؟ اجري أصالة الحل، صح؟ يعني ألغي احتمال خلاف أصالة الحل اللي هو الحرمة، صح؟ طيب، فلما تأتي الأمارة ماذا تقول الأمارة؟ لحم الغراب حرام، صح؟ إيه. فيعني أن الأمارة ناظرة ومفسرة وشارحة لذلك الاحتمال المخالف الذي كان ماذا عندنا؟ وهو قائل بالحرمة. يعني قالت أن ذلك الاحتمال اللي على خلاف الأصل العملي حرام. هذا وضحت، جاءت الأمارة ووضحت ما يخالف أو الطرف المقابل لمدلول الأصل العملي. واضح لنا فكرة الشيخ؟ أي نعيد، أي الشرح ماذا يراد به؟ تفسير، البيان، الإيضاح. أعطينا هذا المثال: لحم الغراب مشكوك الحلية. ما معنى مشكوك الحلية؟ يعني نحتمل الحرمة ونحتمل الحلية، نجري الأصل العملي نثبت حلية لحم الغراب، أليس كذلك؟ كذلك ثبتنا الآن حلية لحم الغراب، لكن الأمارة الجاهية على خلاف الأصل العملي ناظرة إلى أي شيء؟ إلى تفسيري وشرحي الطرف المقابل للأصل احتمال الحرمة، نص العمل يقول بالحلية الذي نجري، وعندنا احتمال الحرمة. فالأمارة في الحقيقة توضح، تفسر، تبين، تشرح احتمال الحرمة، يعني تقويه، تقول ترى ها انتبه، ذلك الاحتمال المخالف الذي هو ضعيف أصبح ببركات، الأمارة قوية. الشرح من هذه الناحية واضح. كلام الشيخ الأعظم يقول الأخون كلا يا شيخنا الأنصاري، الأمارة لا تفيد شرح ما يقابل الأصل العمل، وليست بناظرة إلى الاحتمال المخالف لمؤدى الأصل العملي. الإمارة ما فيها النظر، لأن مفاد الأمارة ما هو مفادها؟ فقط الحكم، الحرمة، دون نظر إلى الطرف المقابل للأصل العملي. يعني ولذلك قلنا أن الأمارات بالرغم من أنها متقدمة على الأصول العملية، وأنت ترى حاكميتها، أنت ترى، احنا لا نرى، نقول بالورود، ولكن مع ذلك نقول أنها هنا لا شارحية ومفسرية، واضح. ولذلك شوف شيء ماذا يقول الشيخ الأعظم، الشيخ الأخند رحمه الله، وكيف كان، ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الاعتبار للأمارة، معاك، هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا. اللي كان ماذا يدلل على احتمال الخلاف؟ احتمال الخلاف اللي هو الحلية، يعني مدلول دليل أصالة الحل كأنه يلغيه. لا، ليس كذلك. كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل العملي، فيكون ناظر إلى الأصل العملي، ليس الأمر كذلك، حيث إنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه. مفاد الأصل العملي الحلية، والأمارة تفيد الحرمة، فتكون ناظرة لمفاد الأصل العملي تلغي، ولتقوية ما يدل عليه خلاف الأصل العملي، ليس الأمر كذلك في الأمارة، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافي. الحكم الواقعي للإمارة، على فرض أن الإمارة تكون كاشفة عن الحكم الواقعي، ويقول لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلاف الأصل العملي، الإمارة ما فيها الشكل، حتى نقول ماذا؟ هي أمر تعبدي. كيف هذا تعجب؟ وهو حكم الشك فيه واحتماله، يعني لا نزال احنا حتى في مورد الإمارة نشك ماذا في الحكم الواقعي، ونحتمل ان يكون مدلول الإمارة ماذا؟ مدلول الإمارة هو الحكم الواقعي، ويكون هو حكم ماذا؟ ظاهري، مش حكم واقعي. عرفنا شي يقول الأخوان؟ افهم وتأمل جيدا لئلا يلتبس عليك المطلب فتشتبه وتقول بمقالة الشيخ الأعظم رحمه الله من حكومة الأمارة على الأصل العملي. طيب، هو هذا الرأي الأصح عند الأقوال، بس يقول حتى على القول بالكاشفية، هو كاشفية ودائما تصيب الواقع، معاك؟ كاشفية يعني احنا اوردنا في مسائل الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ما قلنا انها دائما تصيب الواقع الامارة، انها صابت نجزت ونقطت وعذرت عنه، هذا على رأي الاخر، او في مصلحة سلوكية على رأي شيخ الاعضاء. طيب انت كيف ترفع غائلة التضاد بين الاصل العملي والامارة؟ طيب الامارة يستفاد منها الحل في بعض الاحيان، والاصل العملي ماذا يستفاد منه؟ او الاصل العملي يستفاد منه الحل في بعض الاحيان، والامارة يستفاد منها الحرمة، او بالعكس في بعض الاحيان. يقول فانقدح بذلك انه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الاصل والامارة الا بما اشرنا اليه سابقا وانفا. ما هو الذي اشرنا اليه؟ وهو ان الامارة رافعة لموضوع الاصل العملي، بمعنى انها واردة عليه فلا تغفل، واذا كانت رافعة فلا تعارض ايضا. اذا كان احدهما قرين على التصرف في الاخر، لان شو تصير؟ يصير ما له مورد الاصل العملي مع وجود الامارة. وهذا مبحث جديد ايضا هذا، ولا تعارض ايضا اذا كان احدهما قرين على التصرف في الاخر. معاه قرين على التصرف في الاخر، مثل قلنا من ماذا؟ مثل العام والخاص، المطلق والمقيد، الظاهر مع النص. معاه الظاهر مع الاظهار، هذه كلها شنو؟ كل ماذا؟ نتصرف في الظاهر، يعني نأخذ بالنص ونترك الظاهر، نأخذ بالأظهر ونترك الظاهر، نأخذ بالخاص لأنه يشكل قرينة على رفع اليد عن عمومي ذلك العام. ولذلك يقول مثل العام والخاص والمطلق والمقيد، ايه، أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر. إيش جايب مثال أحدهما نصا أو أظهر؟ معاه عندنا موارد يكون أحد الدليلين أظهر من الآخر، أو أحد الدليلين ماذا؟ نص، والآخر فيه ظهور. ولذلك أنتم تشوفون مثلا في القرآن الكريم، مر عليكم بعض الآيات، هذا مثل إرجاع ماذا؟ الظاهر إلى المحكم. نعم، ما هو المثال؟ أي اللي قال ماذا؟ مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر، يعني يقدم مثلا ماذا؟ النص على الأظهر، كما أنه يقدم الأظهر على الظاهر. مثل شنو جايب مثال؟ هو
النص على الظاهر والأظهر على الظاهر.
النص على الظاهر والأظهر أيضا على الظاهر يقدم معاه، لأن أقوى فيتصرف في العور. ما جايب مثال هو لأن السيد في الشرح أهو. هذا شنو؟ نص أسد. معاه لما تقول يرمي، واضح؟ بالرغم أن ماذا؟ هذا يرمي قرينة، لكن احنا نأخذ بالقرينة ونرفع اليد عن ماذا؟ عن الحقيقة. معاه الله، ولذلك يقول وهكذا في الموارد الأخرى. والخلاصة يرجع عودا على بدء الأخن رحمه الله، يقول إنما أوضحناه وأفدناه خلافا لرأي المشهور في التعارض، يعني في تعريف التعارض هو الذي ينبغي المصير إليه، والاعتماد عليه، أي ليس أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وإنما هو التنافي بين دلالتي الدليلين في عالم الإثبات. وبالجملة الأدلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها، فتدخل وين على حسب تعريف المشهور؟ تدخل في التعارض، إلا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها في مقام الدلالة. وبما أنها غير متنافية في مقام الدلالة فلا تدخل تحت التعارض بين الأدلة. ليش؟ لأن العرف لا يتحير. لو كان العرف يتحير بين الدليلين، يعني أحدهم يقول افعل والآخر لا تفعل، عرفنا أنه يوجد بينهم ماذا؟ تعارض. لكن بما أن العرف يوفق بين الدليلين في الظاهر والأظهار، في النص والظاهر، في الخاص والعام، الوارد والمورود، فبعد ما في تعارض بينها بحسب المدلول، وإن كان في تعارض بينها على حسب تعريف المشهور. ولذلك يقول بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة، هذا كما في الدليلين المتعارضين يبقى العرف متحير لا يستطيع أن يجمع بين الدليلين، بل بالملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا، هذا نريد شرحه، بل بملاحظة المجموع يعني بملاحظة الجمع بين الدليلين كما في الدليل الحاكم والمحكوم، وكما ورد أيضا بملاحظة المجموع قلنا في بعض الأحيان العرف يتصرف في مجموع الدليلين، مثل الذي أوردنا المثال ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة، قلنا ماذا؟ تصرفنا في الدليلين. أو خصوص بعضها، لا نتصرف في أحد الدليلين كما ماذا؟ في مثل النص والظاهر، نأخذ بالنص معاه؟ أو النص مع القرينة، يعني نرفع اليد مثل الحقيقة والمجاز مثلا، نأخذ بالمجاز لوجود قرينة على رفع اليد عن الحقيقة، مثل رأيت أسدا يرمي، هذا تصرف في أحدها وفي المجموع معاه؟ ترتفع به المنافاة التي تكون في البيت. طيب بعد أن يوضح هذا يشرح مطلبا في غاية الأهمية، يقول بما أننا في كلامنا هذا المتقدم أشرنا إلى أن التعارض هو التنافي بين الدليلين في عالم الإثبات على نحو التضاد أو التناقض. شوف في هذا المقام لا شأن لنا بأقوائية الدليل من حيث السند، انتبهنا، بمعنى أنه لو كان أحد الدليلين أقوى سندا هل نقدم الأقوى ولكنه معتبر؟ أو كان أحد الدليلين نص والآخر ظاهر لكنهما يتعارضان، يعني من الناحية السندية أحدهما أقوى، فهل نأخذ بالأقوى سندا؟ الأخبار الأقوائية السندية؟ يقول لا، ها هنا التعارض مو في مقام الأسانيد، التعارض في مقام الدلالة. وبما أن التعارض في مقام الدلالة، فحتى لو كان أحد الدليلين أقوى من الناحية الإسنادية لا يهمنا ذلك تلك الأقوائية، لأن المدار على الاعتبار. فبما أن كل من الدليلين معتبر يتعارض الدليلان، معايا أنتم الآن؟ يعني يريد الأخون أن يوضح مطلبا، وهو أن التعارض بين دلالة الدليلين لا يؤثر في تقديم أحد المتعارضين على الآخر قوة سند أحدهما، لأننا لا ننظر إلى أقوائية السند. لو كان البحث من الناحية الإسنادية كما سوف يأتينا ننظر إلى أقوائية السند، لكن إذا كان كل من الدليلين تتوافر فيه شراط الحجية، ومع ذلك كل منهما الذي تتوافر فيه شراط الحجية فيه تضاد، يعني أحد الدليلين يضاد الآخر أو يعارضه على نحو التعارض، هنا لا نستطيع أن نقدم أحد الدليلين على الآخر باعتبار قوة السند، معاي أنتم؟ لأن البحث ليس في مقام السند، البحث في مقام الدلالة. ولذلك يقول الأخوند رحمه الله: ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا في الأدلة المتعارضة أو ظنيا، يعني كلا الدليلين المتعارضين قطعيا، يعني قطع الصدور كلاهما متواتر لكن بينها تعارض، طيب، أو ظنيا، لا، بس لما يقول ظنيا يعني بالظن المعتبر، انتبهوا، وش الظن ماذا غير المعتبر؟ أي أو ظنيا أو مختلفا، والآخر ظني، بالظن المعتبر هذا ما في فرق أيضا. في كل من الدلالة يعني نعمل نفس القواعد المتقدمة التي قلناها، يعني نقدم الأظهر على الظاهر والخاص على العام، بالرغم قد يكون الخاص مثلا ظني وذاك ماذا العام قطعي، معاه الصدور من ناحية السند، كما إذا مثلا ورد أحل الله البيع صح، لكن وردت روايات تقول بحرمة بيع الملامسة والمنابذة، فنقدر نقيد ذلك الإطلاق للآية ولا ما نقدر؟ نقدر، والحال أن ذلك الإطلاق شنو؟ قطعي الصدور وهذا ظني الصدور، لكن مع ذلك نعمل قواعد الجمع العرفي بين ما هو ظني الصدور وقطعي الصدور، لأن المدار فيهما ليس على الناحية السندية. واضح لنا الفكرة لا؟ ولذلك يقدم النص أو الأظهر وإن كان بحسب السنة الظنية على الظاهر، ولو كان بحسب السنة شنو قطعي الصدور، وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات، وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما كان كل واحد منهما قطعيا دلالة وجهة أو ظنيا، فيما إذا لم يمكن التوفيق أو لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد في السند في الكل، أما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد في بصدورهما مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ. هذا تتميم للمطلب، أي يقول الأخون متى نحن لا نلحظ ماذا جهات التعارض بين الدليلين ونرجع إلى ماذا المرجحات السندية بين الدليلين، وذلك إذا علمنا بأن أحد الدليلين خالف معي
باري وجود علم خارجي بكذب أحد الدليلين، فحينئذ لا مندوحة بالنسبة لنا إلا من أعمال قواعد الترجيح من الناحية الإسنادية. ولكن مع توافر ماذا؟ شراط الحجية في ناحية السند. هذا ما بعد ما ننظر ماذا؟ نرى أن الدليلين متعارضين باعتبار توافر شراط الحجية. أما إذا انتفت شراط الحجية أو كان نعلم بكذب أحد الدليلين فيهما، حينئذ نرجع إلى المرجحات السندية. واضح هذه الفكرة؟ للكلام تتم ستأتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.